السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مغفرة ومرضاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، خير من صلى وصام حج البيت الحرام، أما بعد، عليه وآله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم السلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقدم أشياء، وكان سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه تعلمنا منه. مثلا المدخنة، هل نبدأ بالمدخنة بكبير السن أو بأهل العلم أو بالأب؟ كذلك فنجان القهوة، هل يقهوى كبير السن أم الأب أم من يا ترى؟ كذلك الماء في صبه وشربه، كذلك التمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا بأن نتصبح بسبع تمرات من عجوى المدينة عليه الصلاة والسلام، أي تمر كان، سواء كان عجوى المدينة أو الرطب أو لم يستطع إنسان، فأي تمر كان، والرطب هو الذي يكون مقطوف من شجرة الآن. اللهم صل على محمد وعلى صحبه وسلم. كان سماحة الشيخ بن باز يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبدأ بأي فطور قبل سبع تمرات، والله العظيم لها أثر على الجسد، أثر في السحر. حتى يقول بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم في الرقية، لو كان مسحورا فك سحره بحول الله وقوته، لو كان السحر موجودا زي المحاية يكون السبع تمرات، بل لو سيأتي إنسان يسحرك لا يستطيع، لأن الله خلق في مادة التمر سبحان الله العظيم ما يسد الله به مساد دخول الجن في الجسد. كذلك البخور، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما ابتدأ عليه الصلاة والسلام بدأ بعبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يمين المجلس أبو بكر الصديق، وعبد الله بن عباس يسار المجلس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في رأس المجلس. أعطي الإناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ عثيمين لما دخلنا عنده في الجامع عام 1412، قال له معك مدخنة مبخرة أو دلة لصب القهوة أو ماء، بمن تبدأ؟ تبدأ بالكبير أولا، بالكبير أولا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أجلال الله إكرام ذا الشيبه المؤمن وحافظ القرآن وذا السلطان المقصد عليه الصلاة والسلام. إذن لا يبدأ بيمين المجلس إلا إذا كان أسنانهم متقاربة. كذلك سماحة الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن تبدأ بالماء أو القهوة أو المدخنة أو الطعام أو الشراب بالكبير أولا، أو تستأذن والدك، المهم يبدأ بالكبير أولا، فإن تنازل الكبير فينظر للذي بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله كان عمره عبد الله صغير أقل من 14 سنة، تأذن أبو بكر الصديق أكبر منك أعطيه، قال والله لا أذن بحقي منك أو بعدك أحد يا رسول الله، يعني مدام حقي بعد الكبير بل أبدأ به أنا، ثم يذهب إلى أبو بكر الصديق. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر عليه الصلاة والسلام. كذلك يقول الشيخ العثيمين من جهة الطيب والبخور، كذلك من جهة الماء، بعد ما يعطى الكبير يعطى على يمين الكبير، بعد ما يعطى الكبير يعطى على يمين الكبير. كذلك القهوة، أما القهوة فاختلف الشيخان فيها. بسم الله، لكن ركزوا معي بارك الله فيكم في اختلاف الشيخين. الحمد لله، الحمد لله. كم ضربت؟ كم مرة؟ 3 مرات. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عليه الصلاة والسلام 3 مرات. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء 3، معناها يخرج أو يبعد فمه الشريف صلى الله عليه وسلم ويتنفس خارج الإناء عليه الصلاة والسلام، فتشرب ثم تتنفس في الخارج، ثم تشرب ثم تتنفس في الخارج، ثم تشرب ثم تنفسها. أما بعضهم يشرب 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 يشرب, يشرب هكذا, هذا خطأ. قال صلى الله عليه وسلم عن الشرب ثلاثا: فهو أهنى وأمرى وأروى, يعني لذيذ ويرويك وهني يهنيك, الذي يشرب هكذا مرة شربة واحدة يؤثر على كبده فتجده يتنفس بثقل, وكذلك تجده يؤثر على كبده, نسأل الله العافية والسلام. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة عليه الصلاة والسلام في الشرب صلى الله عليه وسلم, يشرب ثنتين أو ثلاث كما كان عليه الصلاة والسلام. كذلك التمرات, كان سماحة الشيخ بن باز لا يقدم على التمر شيء, ما يشرب فنجان القهوة بين التمرات حتى يتمم العبس اللي هو العبس اللي داخل التمر. اللهم صل على محمد وعلى آله, هذا هو النوى, هذا هو النوى صلى الله عليه وسلم. وكانت بعض أمهات المؤمنين تسبح بالحصى, سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, ولا ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سماحة الشيخ من حبه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينتهي من سبع ثم بعدها يطبق السنة هكذا. قال صلى الله عليه وسلم: تلعق أصابعك أو تلعقها زوجتك. انظر الإسلام كمال, أو تجعل أصابعك هكذا في فم زوجتك أو أصابع زوجتك في فمك, لا تزعل. هذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. احنا فالحين بس نضرب بعض ونسب الزوجة نطلق الزوجة, لكن ما نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع الزوجة عليه الصلاة والسلام. طبعا عند الإمام أحمد تصحيف, وهو فليلعقها أو ليلعقها صاحبة. قال الشيخ بن باز: هذا تصحيف, وإنما يلعقها زوجته, يعطيها زوجته صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة عظيمة, وقد خلق الله عز وجل في اليد من الكائنات الحية إذا جعلتها في الطعام أو الشراب أو الخبز أو غيره ما يتفاعل معه فيساعد في هضم الطعام. ثم هذه اليد كم غسلتها من مرة؟ في الفرائض فقط في الصلوات 5 مرات, لكن الملعقة كم غسلت من مرة؟ مرة مرتين بس عند الأكل. طيب الملعقة كم أكل فيها من إنسان؟ 10 20 100, لكن هذه اليد أكل فيها أحد غيرك؟ أنت فقط. أيهم أنظف وأطهر؟ هذه اليد, وهذه كمال الإسلام, هذا كمال الإسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم, طبعا سألت رحمه الله: لو بقي شيء طعام في اليد اليسرى كيف أفعل؟ قال: أفعلك, لأنك أو إذا كان ممكن يحمل يحمل باليمنى, لكن ما يمكن تأخذه هكذا. لكن الأكل لا يأكل الإنسان باليسار أبدا, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه والشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله والكافر يأكل بشماله ويشرب بشماله, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الشرب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الآن لعلكم تجدون في 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 القهوة, انظروا الحرارة الآن أو البخور, هذا بخار الآن يتطاير. هذا البخار نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن, إن كان تستطيع تجيب الزوم عليه الله يحفظك على الفنجان نفسه أو بيأخذ من وقتك. فكان صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ينهى أن يشرب الطعام حتى يذهب بخره, يعني إيش؟ حتى يذهب الحرارة الشديدة. كثير من الأخوة يجي ويأكل الطعام فهذا كله يحترق, الشفة تحترق أو اللسان يحترق أو الأصابع تحترق. ولذلك من فضل الله وسنية أن يأكل إنسان باليد أنك تعرف الحرارة قبل ما تأكل. لكن لو أكلت بالملعقة, بالملعقة معنه جائز لا بأس, تأخذ بالملعقة قد يحرق لسانك. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أن يؤكل الطعام حتى يذهب بخره, حتى يبرد قليلا يذهب بخره عليه الصلاة والسلام, حتى لا يحترق الأصابع أو اللسان أو الشفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. انظر الآن تشرب بأريحية, لكن لو شربته في البداية وهو يسكب لوجدت من الحرارة الشديدة ما يعلم به إلا الله عز وجل. كذلك الطعام, الأرز الشيء الكثير لو هذا مثلا حار جدا ليس لك أن تضع يدك مباشرة, لأنه سيحرق إما اليد أو تأكل لقمة سريعة هكذا فتحرق الفم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة عليه الصلاة والسلام تقدم في حلقة قبل هذه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لقمة كرهها
فليمجه يعني هكذا مثلا تخرج أو هكذا وتجعله، لا تستحي من الناس واستحي من الله وطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ جاء رجل كبير سن وجاء واستحى أن يخرج لقمة ما عجبته، فاستحى أن يخرج ثم تقيأ وجعل الأكل كله عفن، فقام الناس وترك الطعام. هذا أفضل ولا سنة النبي أفضل صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نعلم حكمة سنة منديل ولا بشيء أو تخبئ هكذا، ولا تأتي وتأكل لقمة والعياذ بالله تتأذى بها. بسم الله. الحمد لله. كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالمجمر. لماذا؟ لأنه كان يجمر المسجد أو يبخر المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان هذا الصحابي يبخر المسجد، وما أجمل أن يحتسب إنسان إذا كنت ميسور الحال أن تجعل بخارا في بيت الله، خاصة من يأتي سوق الغنام، مبخرتك عندك فحم وبخور تأخذ الأجر والثواب، سوق فيه أيدي عاملة، سوق فيه بيع الجملة الخضار أو غيره، تأخذ الأجر العظيم. وكلما كان في مدخنة السوق المبخرة التي في المسجد أفضل، حتى يبقى، لأن هذه الكسر لها رائحة زكية حتى بعد انقضاء البخور. نرجع إلى سماحة الإمام العلامة رحمة الله عليه وماذا كانت أفعاله. كما قلنا التمر لا يبدأ أبدا، لا يفعل أبدا قبله شيء، ولا يخلل تمر إلى تمرة أبدا، وإنما يجعلها دائما رحمه الله تعالى بين كل تمرة وتمرة. بعض الناس يشرب موية يشرب قهوة، لا، حتى يتمم السبع رحمة الله عليه رحمة واسعة. إذن نجد هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عظيم. طيب، هذه قهوة، هذا تمر، طعام، رز. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتمضمض ثلاثا. طيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمضمض كذلك اللبن، كان صلى الله عليه وسلم بعد اللبن يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لكن الماء يقول اللهم بارك لنا فيه واسقنا خيرا منه صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ عليه الصلاة والسلام لبركة اللبن، لبركة اللبن، ولأنه يجمع اللبن بين الطعام والشراب صلوات الله وسلامه عليه. ولعل أفضال كثيرة الله أعلم سبحانه وتعالى بحكمتها. اللبن له دسم، فوجدوه صلى الله عليه وسلم بعدما شرب اللبن تمضمض، قالوا لما يا رسول الله؟ قال إن له دسما عليه الصلاة والسلام، يعني إيش؟ له دسومة. فكان صلى الله عليه وسلم يحافظ حتى على نظافة أسنانه، وهذه السنة للنساء والرجال، تحافظ على أسنان أطفالك، مو كل شيء مستشفى. فأتي بالطفل يتعلم المضمضة، يمج بعد الأكل، بعد الشوكولاتة، بعد الأشياء الثانية، حتى نعلمه هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام الدائمين المباركين إلى يوم الدين. بعد الصلاة دائما رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز يعظ الناس، سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يقرأ إمام المسجد بعض الأحاديث، ويقوم سمعت الشيخ بن باز بشرحها، ثم يجيب ما تيسر من الأسئلة، يجيب الأسئلة حتى أن رحمه الله أبواب السيارة الأربع والله نسأله ما يردنا، نأتي من الخلف من الأمام يمين يسار ما يردنا رحمة الله عليه. يدخل منزله رحمه الله سمعت الشيخ عبد العزيز، ويأخذ قسطا من الراحة، وقبل المغرب بعشر دقائق يتجه إلى المسجد بسكينة الموقار، ويكمل التسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد المغرب يجلس للناس كعادته، وكذلك بعد العشاء، ويكون لديه ضيوف أو موعد خارج المنزل أو اجتماع داخل المنزل أو خارج وهكذا. وما يحسن ذكره أن سماحة الشيخ يرى أن ليلة الجمعة وعصر الجمعة مثل بقية الأيام في إلقاء الدروس. بعض الناس يقول لا اليوم جمعة ما يحتاج دروس، لا، يقول الناس بحاجة، بعد العصر يوم الجمعة، وكذلك من ذوي الإقامة العشاء في كل وقت، وقراءة بعض الأحاديث خلافا لمن يراه من بعض الناس. إن شاء الله تعالى نلتقي على خير، أسأل الله لي ولكم المغفرة والعتق من النار والعفو والعافية والتوفيق في الدنيا والآخرة، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخاتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. ننظر الآن سماحة الشيخ رحمة الله عليه كيف في مكتبي في منزلي يوم من الأيام، كان أيام مطر شديد، وكان في أيام هذا المطر الشديد سبحان الله قدر الله تبارك وتعالى أن يوم من الأيام استأذن الشيخ عبد الحكيم الفرنسي يسمى أن أدخل معه عند سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وكان يسجل نور على الدرب، وكان الشيخ بن باز قد سمح له، وكان معنا الشيخ عبد الكريم المقرن. وسبحان الله العظيم في هذه اللحظات كان مطر شديد، وكان سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله علم بوجودي، فقال ما شاء الله عصام ما شاء الله وش عندك؟ قلت أحسن الله إليك أستفيد من علمكم. جيت مع الشيخ عبد الحكيم قال جزاه الله خير، من دل على هدى فالمدرج فاعله، من دل على هدى فالمدرج فاعله، رحمة الله عليه. ولأني استحيت أني أجلس وما أسلم عليه، فلما جيت أسلم عليه رحمة الله عليه استحسن الأمر رحمه الله. فكان رحمة الله عليه في مكتبه أو في بيته مكتبة كبيرة رحمة الله عليه، كان له مكتبة وفي منزله ومكتبة في الرياض والطائف ومكة، وهي محل الأنس سبحان الله لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفي الغالب مقر عمله واجتماعاته الخاصة مع العلماء وغيرهم ومحل بحثه ودراسة بعض المعاملات الخاصة الواردة عليه. حتى ذكرت لكم الشيخ علي الغيث شباه الله إن كان حيا ومد الله في عمره على طاعته ورحم الله إن كان حيا أو ميتا، وكيل الدعوة والإرشاد والمساجد سابقا، كنت يعني أقول لماذا الناس يتنافسون في الدنيا حتى من أهل الخير والفضل، فقال رحمه الله تعالى الله المستعان. ثم أخذ يذكرني ببعض المواقف عن سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وقال إن من المواقف العجيبة أن من الدعاة والعلماء الأفاضل الذين هم على بيت الشيخ رحمة الله عليه في خارج البلاد السعودية، وكانوا على بيت الشيخ، وكان رحمة الله عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نفقاتهم عليه. ويوم من الأيام اكتشفنا أن بعض الدعاة إلى الله ليس لهم مناشط، فقلنا سماحة الشيخ طبعا تليفونين والسائلين والكتاب كل هؤلاء في مجلس سماحة الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، فأذن المؤذن لصلاة العشاء، قال الشيخ لعلك بعد العشاء، يقول استحيت منه وذهبت، ومرة ثانية وامتداء الوقت استحيت منه وذهبت، المرة الثالثة قلت سأأخذ جلسة خاصة في مثل جلسات المكتب الخاص أو مكتبة الشيخ لا يكون موجود أحد. يقول ثم سألته نريد أن نقطع الرواتب، قال ذكرني، يقول فذكرته بالمسألة أن بعض الدعاة لهم ليس لهم مناشط ونريد أن نقطع رواتبهم، فما رأي سماحتكم؟ سأل الشيخ عبد العزيز رحمة الله، قال هل لهم تجارات؟ قالوا لا. قال هل لهم أعمال أخرى؟ قال لا. قال هؤلاء يا ولدي فقراء، هؤلاء أولى من غيرهم، هؤلاء فقراء يستحقون الزكاة، هؤلاء فقراء يستحقون الزكاة رحمة الله عليه. فكان دائما يناصرهم ويعينهم رحمه الله تعالى. قال رحمة الله عليه وكان مكان تسجيل لبرنامج الإذاعة نور على الدرب، وذكرنا حتى أني كنت في يوم مطير والشيخ جاءته بحة أو بحة، فأخذ الشيخ عبد الكريم المقرن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد ومعنا سماحة الشيخ كذا، قال الشيخ بن باز ثم قال اصبر شوي جزاك الله خير، اصبر شوي خنزين لكم الحلز اصبروا شوي ثم ضحك جميعا، ثم قال سبحان الله العظيم نادى ضعيف خنزين لكم الحلز، ثم شرب الماء وزين حلقه الحلز يعني الحلق باللغة العربية الفصحى، ثم بعد ذلك أعادوا البرنامج من جديد، فضحك جميع من كان في مجلس الشيخ رحمة الله عليه. فكان يرجع لكتب الرجال ككتاب تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب وميزان الاعتدال وتعجيل المنفعة وتهذيب الكمال، وسمع الشيخ محمد الموسى من فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري يعني بن محمد الأنصاري يقول أن سماحة الشيخ يكاد يحفظ التقريب عن ظهر قلب، وكان يستقبل المكالمات وهو في المكتبة ويلقي المحاضرات الخارجية يعني خارج الدولة السعودية مثلا يريدون في بريطانيا في أمريكا في ألمانيا عبر الهاتف، وكان مجموعة من الناس يستمعون أو في المسجد أو كذا حتى يستفيد الناس، وكان لا يمل الجلوس بين الكتب والتنقل في رياضها، ف ففي بعض الأحيان يقول الشيخ محمد الموسى نأتي بالمعاملات من طلاق ونحو، فإذا بدأنا عرضها عليه بعد العشاء ربما ظهر عليه بعض الإعياء والتعب والنعاس فيقول ما عندي نشاط، ثم يطلب بعض الكتب، فإذا بدأت القراءة عليه في الكتب نشط وتأهب، الله أكبر المعاملات، يقول ما عندي نشاط، فإذا قرئ عليه الكتب تنشط وتأهب وذهب عنه النعاس وتفاعل مع الكتاب أو الكتب، الله أكبر، رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله. في السيارة تجد هنا كتاب ويمين كتاب وفي الخلف كتاب قدام كتاب، رحمه الله، لا يحب أن يكون المجلس بدون ذكر أبدا، رحمة الله عليه، لا يحب أن يكون، حتى يقول الشيخ محمد الياس الإمام الهندي أو باكستاني كان يقرأ على سماحة الشيخ باز رحمة الله عليه، يقول كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله أحيانا يتصل علي ويقول افتح تفسير ابن كثير على قول الله تعالى كذا، يقول فأفتح تفسير ابن كثير فيقول اقرأ علي، فأقرأ عليه أحيانا نصف ساعة والشيخ يستمع لقراءتي عليه، الله أكبر، رحمة الله عليه، يعني إذا ما وجد كتاب، إذا ما وجد أحد أو كذا، يقول والله يتصل بي الشيخ ويطلب مني أقرأ عليه بالنصف ساعة، رحمه الله، من حبه للكتب ولمدارسة العلم، رحمه الله. يقول في يوم من الأيام، يقول الشيخ محمد الموسى، بدأت أعرض عليه بعض المعاملات في الطلاق فلمست منه الإعياء، فقال ما عندي نشاط أشرب الإعياء وأرى عرضها في وقت آخر. يقول فخرجت من عنده الساعة 9 من الليل تقريبا وذهبت إلى شمال الرياض لقضاء بعض الأعمال الخاصة، ولما انتهى عملي عدت إلى منزلي، وفي الطريق مررت بمنزل سماحته، ولما حذيته رأيت سيارة الأخ صلاح الدين عثمان أمين مكتبة منزل سماحة الشيخ، وكانت الساعة قد بلغت 10:30، فلما رأيت السيارة قلت في نفسي ما الذي أبقى الأخ صلاحا إلى ذلك الوقت، خصوصا وأن عهدي بسماحة الشيخ أنه مجهد ولم يستطع إكمال قراءة المعاملات، فوقفت عند منزل سماحته ودخلت المنزل، وإذ بسماحته يخرج من المكتبة متجها إلى داخل بيته، فسألت الأخ صلاح وقلت له أنتم جالسون من حين ذهبت من عندكم حتى هذه الساعة؟ قال نعم. لما بدأت نقرأ على سماحته في الكتب نشط واشتد عزمه ولم يذهب داخل بيته إلى الآن كما ترى، وفي بعض الليالي نجلس في المكتبة، يقول الشيخ محمد الموسى رحمه الله، والدي والديكم كل مسلم، نجلس في المكتبة بعد صلاة العشاء ساعة ونصف، ساعة ونصف الساعة تقريبا، ونلحظ على سماحة الإعياء، إذ هو طيلة يوم في جهاد وعمل متواصل، وعندما نقوم إلى مكان الطعام لتناول وجبة العشاء يعود للشيخ نشاطه، ونرجع مرة أخرى إلى المكتبة، ويقول النشاط يعود بعد الأكل، وهو بمثابة البنزين للسيارة، قضى البنزين قضى البنزين، خلنا نعبي بنزين، فإذا تعش رحمه الله تعالى قال الآن عبينا بنزين، يلا حطونا المعاملات، رحمه الله، بنزين هو الوقود أو المازوت أو البترول أو الأويل، كل دولة تختلف من الدول الإسلامية. وأحيانا يمضي في المكتبة الساعتين والثلاث دون أن يشعر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فإذا سئل عن الساعة وقلنا الساعة 11 قال إلى الله المشتكى، الوقت يمضي إلى الله المشتكى، الوقت يمضي، والجلوس بين الكتب لا يمل، الله أكبر، رحمه الله رحمه الله رحمه الله، الله أكبر يا أخوان، الله أكبر يا أخوات، هنيئا لأهل الكتب، هنيئا لأهل الحكمة، هنيئا لمن لزم العلماء رحمة الله علينا وعليهم، الله أكبر. قال الوقت يمضي والجلوس بين الكتب لا يمل، نتمنى أن نقرأ كل ما في هذه المكتبة ولكن المشاغل لا تتركنا. وفي يوم من الأيام في عام 1418 قال سماحة الأخ صلاح أمين المكتبة لم يتيسر إلى الآن إمرار مسند الإمام أحمد، قراءتنا فيه متقطعة، كلما قرأنا منه جزءا انقطعت القراءة، وإن شاء الله سوف نقرأه، فبدأ بقراءته ولكن الأعمال العظيمة لم تترك، ولا أعلم أنه عرض على سماحة الكتاب تكون من مجلد أو مجلدين أو ثلاثة أو أكثر إلا قال سوف نقرأه إن شاء الله. ومما هو جديد أو جدير بالذكر أن سماحة أوصى قبل وفاته بإهداء مكتبته إلى مكتبة مسجد سماحة في مكة المكرمة. أما بكاء سماحة الشيخ بن باز رحمه الله كثير، كان يبكي عند سماع القرآن، أي والله يا أخوان، في الصلاة يهتز برأسه هكذا يتأثر، في قراءة الطلاب الكتب التفسير وزاد المعاد يبكي كثيرا، حادثة الإفك، فقر الصحابة رضي الله عنهم، قلة الطعام، قلة الشراب، أحد الصحابة رضي الله عنهم مصعب بن عمير بعدما كان غنيا عند الموت يغطى رأسه يتبان أقدامه يبكي يبكي الشيخ رضي الله عنهم رضي الله عنهم. يوم الأيام دخلت عليه الفجر أمطار أمطار وأسمع الشيخ فظننا أن في أنفه شيء. وإذ به رحمه الله تعالى من شدة البكاء كان يقع سماحة الشيخ. وكانت عائشة رضي الله عنها في بلاء عظيم حادثة الإفك. ثم بكى بكى الشيخ ثم مسح بكاءه أو دموعه ثم قال رضي الله عنها وارضاها رضي الله عنها كان عمرها آنذاك 15 سنة كان عمرها آنذاك 15 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يعني سواء التالي صوته جميل ويبكي الإنسان إذا سمعه أو صوته مهم جميل أو يرتل القراءة. طبعا كان السلف رحمة الله عليهم يرتلون القراءة لكن الناس استنكروا اليوم لترك الناس الترتيل سواء في خطب الجمعة أو القراءة. وكان يبكي إذا سمع شيئا. وذكر هذا معالي وزير الشؤون الإسلامية العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. وكان يبكي إذا سمع شيء سمحت الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان يبكي إذا سمع شيئا من السنة النبوية. يقول الشيخ محمد الموسى رحمة الله على كاتب البيت وقد رأيته أكثر من مرة يبكي عندما يسمع سيرة أحد العلماء وفي تراجمهم في البداية والنهاية أو في تهذيب التهذيب أو في سير إعلام النبلاء. وكان يبكي أيضا إذا سمع بأخبار الاضطهاد والتعذيب التي تمر بالمسلمين في بعض البلاد. أما بكاؤه فكان يبكي بصوت خافت جدا ويرى التأثر على وجهه أو يرى الدمع يهراق من عينيه. وكان لا يحب رفع الصوت بالبكاء. وكان يبكي كثيرا إذا تكلم عن شيخه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. فلا تلومنا يا أخواني إذا تأثرنا الله المستعان. بل إنه كان لا يستطيع مواصلة الكلام عنه. وكان كثير البكاء إذا سمع شيء يتعلق بتعظيم القرآن أو السنة. ويوم من الأيام يقول كنت أقرأ عليه في كتاب القول القويم للشيخ العلامة حمود التويجري. ومر أثناء القراءة كلام للشيخ حمود حول تعظيم السنة النبوية فالتفت فإذا دموع سماحة الشيخ تتحادر على خديه. وكان من عادة سماحة الشيخ بن باز أنه إذا استضيف في مكان ما طلب من بعض الحاضرين أن يتلو بعض الآيات ليعطر بها المجلس وليقوم سماحته بشرحها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. وكان أبو أولئك الملوك المباركين عبد العزيز الملك عبد العزيز آل سعود كذلك يبدأ بقراءة القرآن. كذلك الملك فهد الملك فيصل الملك عبد الله الملك سلمان كلهم يقرؤون القرآن في البداية. وكثيرا كما سمحت الشيخ بن باز يحيي هذه السنة قال وكثيرا ما كنت ألحظ عليه البكاء والدمع وتغير الصوت. وكان يبكي كثيرا إذا توفي أحد العلماء المشهورين أو من لهم بلاء في الإسلام. بكى على الشيخ صالح العيني الناصر وبكى عندما مات الشيخ حمود التويجز المحدث وبكى عندما مات الشيخ صالح بن غصون. ورأيت رحمه الله تعالى عند موت الشيخ صالح بن غصون راح يصلي عليه ثم ذهب إلى البيت بعد المغرب يعزي أهله ثم جيت وقلت ما أحد وعظ يا شيخ قال غربة الدين غربة الدين الله المستعان سنة سنة الموعظة على القبر. بل جاء أحد المشايخ وعظ بين ذوي الإقامة قال السنة في المقبرة السنة في المقبرة. وبكى كذلك مع الرئيس الباكستاني السابق ضياء الحق رحم الله الجميع. وإذا عرض عليه بعض المساكين أو عرض عليه بعض المساكين أو المظلومين حالة تأثر ورق لحاله وربما بكى. بل امرأة من الشام طردها زوجها وضربها وأخرجها من البيت فجاءته خارج من السيارة والشيخ يسمع سؤالها. قالت يا شيخ ما عندي أحد ما عندي أحد ما عندي أحد. قال وين أبوكي؟ قالت ما في. أخوك ما في ما في ما في. قالوا اكتبي لنا اكتبي لنا لا حول ولا قوة الا بالله اكتبي لنا نحن ندعوه. ثم رحم الله تعالى يقول السائق وجعل رأسه هكذا في السيارة قال لا حول ولا قوة الا بالله لا أب لا أم لا عم لا خال لا حول مسكين مسكين حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم تأثر رحمة الله عليه وكتب واستدعى زوجها ووعظه ذكره بالله وأن يرحم حالها وأنها أسيرة عنده رحمة الله عليه. وكذلك الحديث لجميع المسلمين في قطار الأرض أنتم عندكم نساء هؤلاء أسيرات عندكم اتقوا الله فيهن. معاشر المسلمين وين ما كنتم خوفوا الله هذه مسكينة ارحموها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النساء أنها لا تستقيم لك على حال عليه الصلاة والسلام. فيرق حاله رحمه الله تعالى. بل بعض الناس قالوا سيقامتي ثم يأتي الشرطة يمسكونهم أو الأخوية أو الكتاب أو قال ارحموهم ارحموهم خلصوا خلصوا أمورهم ما لهم أحد ما لهم أحد ارحموهم خلصوا إقاماتهم خلصوا. قال هذا دائما مزعجين. قال لا ولو 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 صاحب الحاجة له مقال، إن لصاحب الحق مقال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان يتغير صوته رحمه الله، بل جاءه يوم الأيام أحد الوفود من أفغانستان أو باكستان لأجل الثلوج ولأجل ما يحصل لهم من الموت لأطفالهم وزوجاتهم ونسائهم والثلوج. فيقول رحمة الله والله ما عندنا شيء، والله ما عندنا شيء يا ولدي يا فلان، بع السيارة. فيأتي بالسيارة ويبيعها، وسبحان الله العظيم إذا باعوها جاءوا بالثمن. قال هذا كل ما عندي، فيقدمها له وهو يبكي رحمة الله عليه، يقدمها له ويقول ليت ما عندي أكثر أعطيتك. ثم يذهب للعمل بتاكسي ليموزين سيارة أجرة، حتى أنه قالوا نقول للملك، قال لا تقول لأحد أبد، الله بيرزقنا الله بيرزقنا. فجاء أحد الكتاب وكلم الملك، فلما كلموا الملك غضب الملك، قال اصرفوا اصرفوا للشخص سيارة. فصرفوا له سيارة يخير بين 500,000 300,000 و70,000 أو 78,000، فيختار أقلهن ثمن رحمه الله. لا يريد الرفاهية ولا يريد هذه الدنيا، بل هو زاهد رحمة الله عليه، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وهذا الواجب معاشر المسلمين أينما كنتم حيثما حللتم، أن نتقي الله عز وجل في أمورنا وأفعالنا وحياتنا ومماتنا، وأن نرجو ما عند الله عز وجل والدار الآخرة، وأن نترك كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والمغفر والعتق من النار. أسأل الله عز وجل يجمعني وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدرس العام من الجنة، والدينا عبد العزيز وأمي خديجة وأخواننا وزوجاتنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ومشايخنا. واستودع الله دينكم وما تكون أغطيكم أعمالك، وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة. لا تنسوا من الدعاء، وأي قصة غريبة لا تنسوا هذا الرقم 00966504413966 للفائدة وللعلم، ليس لأجل ضياع الوقت أو للحكمة أو لعلم الشيخ بن باز وجهه شرق الأرض وغربها أو عبر اليوتيوب. استودع الله دينكم وأمانتكم وأغطيكم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.